هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدتها للإذاعة حسام رناسي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي، في حلقة اليوم ستكون قصتنا عن المرأة الأرملة وما تعاني في حياتها بعد وفاة زوجها، وما هي نظرة المجتمع تجاهها، والتي تكون في بعض الأحيان سلبية لو تجاوزت الأرملة بعض العادات والتقاليد المتعارف عليها التي تحرم بنظر البعض وتمنع بنظر الآخر مزاولتها بعض الأعمال أو بعض الحرف، متناسيا ذلك البعض أن الأرملة إنما لجأت لذلك ليس إلا لسبب واحد مهم جدا، ألا وهو لتوفير لقمة العيش لها ولأولادها ولمواجهة الحياة بكل ما فيها من مصاعب أو متاعب. فهذه سنة الحياة وهذه هي لذة الحياة في نفس الوقت. لذلك أعزائي، وكما عودناكم في حلقات البرنامج السابقة، أن نستضيف ضيفين من ضيوفنا الأعزاء لأجل تسليط الضوء أكثر على الحلول اللازمة والمقترحات إزاء قضية الأرملة أم نضال، وهما سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية، والدكتور هاشم الحسيني الباحث الاجتماعي من لبنان. فكونوا معنا.
توفي أبو نضال وترك زوجته ذات 40 عاما مع 4 بنات: نضال وابتسام، كوثر ووئام، وكلهن طالبات في المدرسة، يعشن في بيت متواضع. كانت تركة الوحيدة التي خلفها الأب لأسرته بعد رحيله. منذ الأيام الأولى بعد رحيل زوجها بدأت أم نضال تفكر بجد كيف توفر متطلبات واحتياجات بناتها 4، سيما وأنهن طالبات في المدرسة، رغم أن الكبرى نضال قررت بأن تترك المدرسة لتعين أمها وتساعدها في تهيئة أمور البيت، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. لكن الأم رفضت اقتراح ابنتها وقالت لها: يا بنيتي، لا أريدك أن تفكري بشيء يشغلك عن دراستك، أشكرك على موقفك النبيل هذا، وتأكدي بأنني سأكون الأم والأب لك ولأخواتك ما استطعت، وما منحني الله سبحانه وتعالى من قوة ورباطة جأش في مواجهة ذلك لوحدي، فهو الناصر وهو المعين. وفعلا أعزائي المستمعين، خرجت الأم المناضلة أم نضال في رحلة البحث عن عمل، أي عمل، فولجت أسواقا ومحلا تجارية، دخلت معامل عدة، منها معامل خياطة ومعامل حياكة ومعامل تصنيع للعب الأطفال وغيرها من المعامل، حتى فتح عليها الله سبحانه وتعالى بابا للعمل في أحد تلك المعامل، وبراتب شهري اقتنعت به أم نضال رغم قلته وباشرت في العمل، فراحت تخرج صباحا ولا تعود إلا عند المساء، وعند العودة كانت تجد بناتها 4 بانتظارها وقد أعددنا طعام العشاء ليأكلنا سويا. وفي يوم ولما عادت الأم إلى البيت استقبلتها ابنتها نضال، وكانت ملامح الحيرة والقلق واضحين عليها. سألت أمها: وما بك يا بنيتي؟ أجابتها نضال: لا شيء يا أمي، فقد كنت قلقة عليك لأنك تأخرت قليلا، هيا لنأكل سويا، فقد أعددت اليوم طعاما سوف يعجبك كثيرا. قالت الأم: وهل تظنينني صدقتك يا بنيتي؟ أنا أمك وأعلم بماذا تفكرين وماذا تخفين. ابتسمت نضال وقالت: إذن هيا لنأكل العشاء، فأخواتي جائعات جدا، ومن ثم سوف أقص عليك ما حاولت أن أخفيه عنك. بعد أن أكملت الأم وبناتها تناول طعام العشاء، نهضت الأم ودخلت غرفتها، ثم نادت على ابنتها نضال. سألتها وقالت: الآن أريد أن أعرف ما الذي جرى، وماذا كنت تريدين إخفاءه عني؟ قالت نضال والخوف والقلق باديان على وجهها: ولكن أريدك أن تعيدينني بعدم الانزعاج وعدم التوتر. طمأنتها الأم وقالت: اطمئني وهاتي ما عندك. قالت نضال: اليوم جاء عمي وقد كان غاضبا بسبب عملك في ذلك المعمل، وطلب مني أن أوصل لك هذه الرسالة. تعجبت الأم وقالت: وأية رسالة؟ قالت البنت: طلب ألا تذهبي بعد ذلك إلى العمل، وأن تبقي في البيت، وهو على استعداد أن يلبي طلباتنا مهما كلف الأمر. ثارت ثائرة الأم وأرادت أن تتصل به، لكن بناتها حاولنا أن يهدئن من روعها، ووعدتها بنتها نضال بأن تطلب بدورها من عمها أن يكف عن طلبه وأن لا يفكر به أبدا. وفعلا أعزائي المستمعين، في اليوم التالي اتصلت نضال بعمها وقالت له ما جرى بينها وبين أمها. بطبيعة الحال لم يرق هذا الكلام للعم، فهو وحسب ما تعود عليه من عادات وتقاليد أن تستجيب المرأة لكلام الرجل، خاصة الأرملة، حتى لا يشعر بالحرج أمام الآخرين حسب ما يظن. أحبتي، لم تظن الأم ولا بناتها الأربع أن الأمر سوف يتطور أكثر، فقد جاءهم العم ذات مساء وبرفقته زوجته وأخوها، ولما جلس نظر إلى الكل ثم وجه كلامه إلى أم نضال قائلا: يا زوجة أخي، أنت تعرفين عاداتنا وتقاليدنا، وتعرفين كلام الناس كم هو جارح لو مسنا في يوم بسوء. ردت عليه أم نضال دون تردد: وأي سوء الذي تقصده يا أبا حامد؟ غضب العم أبو حامد وقال على الفور: أرجو أن تنتظري كلامي حتى أنتهي منه، ثم بعد ذلك قولي ما تريدين. لم تخضع أم نضال لكلام أبي حامد وقالت له: أنا أعلم لماذا أنت غاضب، وأعلم بماذا تفكر وماذا تريدني أن أنفذه لك، لكن لا تتصور أنني سوف أوافق على أي شيء، فنحن أنا وبناتي راضون بما قسمه الله لنا وراضون بعيشتنا، ولا نأمل أن يمد أحد ما أي مساعدة لنا. أشكرك على حرصك وأشكرك على اهتمامك. انزعج العم أبو حامد كثيرا وقال لها: أنا ما جئت لأجل أن أعطيك مبلغا من المال كل شهر، فقد اتصلت بي ابنتك وشرحت لي موقفك مني. وهنا تعجبت أم نضال وقالت له: إذن ما الذي جئت من أجله؟ قال: أنا لا أوافق أن تعمل زوجة أخي في المعمل وسط الغرباء، فماذا سيقول الناس عني؟ وبماذا سوف أرد عليهم؟ استاءت أم نضال كثيرا من كلامه وقالت له: لم أفهم لحد هذه اللحظة ما سبب زيارتك، أرجو أن توضح الأمر بسرعة. فقال لها: يجب عليك الزواج، نعم يجب أن تتزوجي حتى تكوني في حماية رجل يكون هو المسؤول عنك وعن بناتك. انتفضت الأم وصاحت به: ما الذي تقوله؟ أجننت؟ هل تظنني طفلة صغيرة لا تعرف طريقها؟ أو تظنني ساذجة لا أعرف كيف أدبر أموري وأمور بناتي؟ أنا امرأة لست صغيرة السن، ولست ابنتك حتى ترشدها، ولست أبي أو أخي حتى تجعل من نفسك وصيا علي. نهض أبو حامد من مكانه وقال لها: لو تفوهت بكلمة أخرى فسوف أجبرك على عدم الخروج من البيت بعد ذلك، مفهوم؟ امتعدت أم نضال منها هذه المرة وردت عليه قائلة: أنا ما أغضبت ربي ولا أغضبت زوجي ولا أغضبت بناتي، بالعكس فالكل راض عني والحمد لله، ولا تظن أنني سوف أكون امرأة مطيعة لك، فطاعتي لله وكانت لزوجي فقط ليس لغيره.
أعزائي المستمعين، ومثلما استمعتم إلى قصة أم نضال وعرفتم مدى الحيف الذي لحق بها جراء حب البعض لممارسة بعض العادات والتقاليد القديمة التي أكل عليها الدهر وشرب، نتوجه الآن إلى الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية لسؤاله عما جاء في الشريعة الإسلامية بحق الأرملة، وماذا على المجتمع أن يقدمه لها بل ويشجعها على تجاوز محنتها وآلامها بسبب فقدان زوجها. فلنستمع إليه.
عندما ينتقل الزوج إلى رحمة الله عز وجل تبقى الزوجة أرملة، وقد دخلت في مشوار جديد مليء بالآلام، مليء بالصعوبات، مليء بالعقبات. هذا المشوار الذي بدأته هذه الأرملة بعد أن كانت تعيش في ظل وفي كنف زوجها، رحل هذا الزوج الحبيب وترك لها بنيات، ترك لها من يحتاجون إلى عطف وحنان من جانب وإلى نفقة من جانب آخر. وبالطبع عندما ننظر إلى مجتمعنا، إلى حياتنا الآن، حياة صعبة جدا تحتاج إلى جهود قوية من هذه الأم التي عاشت في حزن وأسى من جانب وهموم من جانب آخر لكي توفر لقمة العيش لهؤلاء اليتامى. بالطبع هذه الزوجة إذا أرادت أن تعمل وتكدح توفر لقمة العيش، نجد أن المجتمع بدل أن يقف معها وفي محنتها يقف ضدها فيمنعها من أن تعمل وتكدح. وكأن هذا المجتمع يسلط الجانب على العادات والتقاليد ولا يلاحظ نظرة الإسلام في هذا المجال. الإسلام لم يحرم العمل للمرأة، العمل المناسب الذي يناسبها كامرأة، يعني بعيدة عن السفور، بعيدة عن التبرج، بعيدة عن مثلا الجلوس مع الأجانب، هكذا عمل يناسبها إذا سعت ووفرت لقمة العيش لأولادها لبناتها. بالطبع الإسلام يشجعها على ذلك وهذا جهاد في سبيل الله، لكن للأسف الشديد هناك من يقف بالمرصاد ليحاول أن يمنع هذه المرأة. نقول لمن يقف بالمرصاد، نقول إذا منعته هذه الزوجة التي بدأت في مشوار لا تحسد عليه، ابتلاها الله ابتلاء، إذا منعتها عن الوظيفة، منعتها عن العمل، من أين تأكل نفسها؟ من أين تأكل أبنائها، بناتها؟ كيف تعيش؟ كيف يعيشون الأطفال اليتامى؟ بالطبع نقول لكل شخص يحاول أن يتريث قبل أن يصدر اتهامات اتجاه هذه الزوجة الأرملة التي بالطبع أرادت أن تقدم شيء لوجه الله عز وجل، وهو توفير القوت لأبنائها اليتامى. نسأل الله أن يوفقنا إن شاء الله ويجعلنا ممن يقف بجانب هذه الزوجة وأمثالها من الزوجات الصالحات، والحمد لله رب العالمين.
بعد أن استمعنا إلى ما قاله الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية، نتوجه الآن إلى الأستاذ الدكتور هاشم الحسيني الباحث الاجتماعي من لبنان لسؤاله عن كيفية مساعدة المرأة الأرملة في مواجهة المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لها بعد وفاة زوجها، وعلى عاتق من تكون هذه المسؤولية، وما التبعات النفسية المترتبة على مزاولة البعض لعادات وتقاليد تخص المرأة الأرملة، فلنستمع معا.
في مجتمعاتنا العربية والإسلامية يكون الرجل المعيل الأساسي للأسرة، لأن النساء بشكل عام لا يعملن. إنما بدأت هذه الظاهرة فتلاشى باعتبار أن المرأة بعد أن دخلت في مجال التعليم وبعد أن تطورت مهنيا وعلميا أصبحت قادرة على أن تشارك الرجل في تحمل ميزانية الأسرة، إنما بشكل عام لا يزال الرجل هو رب الأسرة الأساسي، وهو بالتالي المعيل الرئيسي له. في حال فقد هذا الأب، إذن سيكون هذا الحدث حدثا كبيرا ومهما يغير في بنية الأسرة ويعرضها لخضة خطيرة. بالطبع باعتبار أن هذه الأسرة قد فقدت معيلها، وأن عليها أن تمسك بزمام نفسها من جديد لكي تستمر في الحياة وترعى الأولاد الذين هم في أعمار مختلفة على العموم. هذه المسؤولية على من تقع بالدرجة الأولى. هذه المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الأم التي تصبح أرملة. هذه الأرملة بعد أن كانت تلبي جزءا من المهمة وتلعب جزءا من الدور الأساسي في تربية الأسرة، أصبحت الآن وحيدة، وهي التي يقع على عاتقها أن تربية الأولاد والإنفاق والإرسال إلى المدارس والرعاية المنزلية وكل ما هنالك. هذه الأم التي أضحت أرملة يمكن أن تكون عاملة ويمكن أن تكون غير عاملة. إذا كانت هذه المرأة عاملة فإنها قادرة ولو جزئيا على تحمل هذا العبء الذي ألقي على عاتقها، وهي قادرة بشكل أو آخر أن تلبي حاجات أولادها إذا برمجت حياتها من جديد على أن جزء، باعتبار أن جزءا أساسيا من الدخل لم يعد موجودا، وبأن الدور الأبوي الرعائي أصبح مفقودا. أما إذا كانت هذه الأم غير عاملة، وإذا كان الأب لم يترك شيئا لعائلته باعتبار أنه مات بصورة فجائية أو مات في وكان غير متقدم في السن أو ليس لم يترك إرثا ماديا لكي يرعى إمكانيات العائلة المادية، هنا تصبح المسألة معقدة جدا، وتصبح هذه الأرملة بحاجة لمساعدة الآخرين. في مجتمعاتنا عادة الذين يلبون يلعبون دور المساعد هم الأقربون، ويمكن أن يكون شقيق الزوج أو قريب من الزوج أحد الذين يتدخلون في رعاية هذه الأسرة انطلاقا من أنه مسؤول معنويا عن هذا العبء الذي هذا الإرث الذي تركه الوالد المتوفى.
في ختام حلقة اليوم أعزائي نشكر الشكر الجزيل لضيفينا العزيزين، كما نشكر لكم أحبتي حسن استماعكم لبرنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.